أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المفروض اليوم الصلوات لها طعم آخر وطعم خاص ونكهة خاصة وتوجه خاص، لأنه مولد النبي صلى الله عليه وآله، فارفعوها ثانية على حبه صلى الله عليه وآله بأعلى أصواتكم. ونكملها بصلاة الثالثة، نسأل الله تعالى فيها أن نكون من أتباعه ومن شيعته ومن مواليه، وممن في يوم القيامة يفتخر رسول الله صلى الله عليه وآله بأننا من أمته إن شاء الله تعالى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من المناسب أحبائي أنه سبحان الله يكون درسنا اليوم في النبوة الخاصة، الباب السادس في النبوة الخاصة، تزامنا مع مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. صراحة أنا ما ببالي أنطي درس، لكن لأنه درسنا كان في النبوة الخاصة فرأيت أن من المناسب أن نبدأ في هذا المبحث المبارك. طبعا يقول المصنف بأن هذا الكلام عن النبوة الخاصة، شنو الكلام عن النبوة الخاصة؟ نريد أن نطبق المواصفات العامة التي أخذناها في مبحث النبوة العامة على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. هذا الكلام الذي تقدم والصفات التي تقدمت في النبوة العامة نريد أن نطبقها الآن على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كيف نثبت نبوته صلوات الله عليه. ولذلك أيضا سيذكر المصنف معجزة النبي صلى الله عليه وآله، لأننا قلنا أن هناك ثلاث طرق، إذا تذكرون ثلاث طرق لتأكيد نبوة النبي، لدعوة لصدق دعوة النبي. شنو إن الثلاث طرق؟ ثلاث طرق. قلنا أولا أن يخبر به نبي سابق، صح؟ أن تكون الصفات السابقة له مؤيدة على أنه نبي صلى الله عليه وآله. والثالث المعجزة، واضح؟ فكما أنه تحدث في الدرس السابق عن المعجزة، الآن سيتحدث المصنف بعد تمهيد يقدمه عن إعجاز النبي صلى الله عليه وآله، ما هي معجزته الخالدة، وثم يتحدث عن مبحث الخاتمية، لماذا هو خاتم الرسل صلى الله عليه وآله. عموما قبل أن ندخل في التمهيد، يا ريت الشيخ يشغل لنا المروحة. لا المروحة تكفي. قبل أن ندخل في التمهيد أحبائي، التفتوا لي، من الواضح جدا أن الله تعالى بعث العديد من الأنبياء في مراحل تاريخية سابقة على رسالة النبي صلى الله عليه وآله، مراحل أماكن متعددة وأوقات مختلفة سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله. وكان الهدف من بعثة الأنبياء، شقيت كم نبي؟ 124 ألف نبي، أكثر أقل من هذا العدد. كان الهدف من بعثتهم هداية الناس وتربيتهم وإرجاعهم إلى الفطرة التي خلقوا عليها، وإسعاد الناس في الدنيا والآخرة. هاي أهداف الأنبياء، صح ولا لا؟ الله تعالى عندما بعث أنبياءه بعثهم لهذه الأغراض، أن يكون هادين للأمة، أن يكون مربين للبشر، أن يكون هذا النبي مرجع إلى أولئك البشر، إلى فطرتهم، إلى حقيقتهم التي أودعها الله تعالى فيها. مضافا إلى ذلك، فإن الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وآله أفضل التحية والسلام دعوا إلى التوحيد، دعوا إلى توحيد الله تعالى، ودعوا إلى العدل، ودعوا إلى إفشاء القيم والمبادئ في المجتمعات. زين، من ضمن هؤلاء الأنبياء تميز عدد منهم، من ضمن هاي المجموعة الكاملة، رجاءً التفتوا لي، تميز عدد من هؤلاء الأنبياء، ذول تميزوا بأن الله تعالى حباهم بإرسال كتب خاصة لهم ورسائل خاصة لهم. منهم نوح صلوات الله عليه، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، في بعض الكتب أنزلت على داود عليه السلام. هؤلاء الصفوة والثلة من الأنبياء كانوا مختصين من قبل الله تعالى بأن لديهم كتبا وشرائع. عليكم السلام سيدنا، أسعد الله أيامك. زين، اختص الله هذه الثلة من الأنبياء وميزهم عن باقي الرسل والأنبياء بمن؟ تفتوا لي أحبائي، اختصهم بأنه أعطاهم شرائع شريعة نوح، شريعة إبراهيم، موسى، عيسى، اختصوا بكتب معينة، التوراة والإنجيل والزبور وألواح موسى وغيرها. التفتوا لي أحبائي، هذه الكتب التي نزلت عليهم كانت أيضا علما لتدعيم هدايتهم للبشر ولتدعيم تربيتهم للبشر، حتى تكون تربيتهم وهدايتهم مدعومة من قبل السماء. الله تعالى أنزل عليهم كتبا على هؤلاء الأنبياء، وهذه الكتب أيضا وظيفتها وظيفة وياي الهداية، كانوا هادين للناس، مضافا إلى حل الأمور الأخرى الاجتماعية والأخلاقية. يعني مثلا كان الأنبياء عفوا يوصون أممهم بمكارم الأخلاق، بالصفات العالية للأخلاق، وياي زين. ولكن لشديد الأسف التاريخ يخبرنا بأن جميع تلك الكتب شبيها حرفت، كل تلك الكتب التي نزلت على أولئك الأنبياء حرفت، ولم يبق منها شيء سالم لم تطله يد التحريف. كتب الأنبياء حرفت جميعا، وخفي منها ما خفي، اللي ما حرف لم يصلنا منه شيء. هسه مثلا الزبور الذي نزل على داود لم يصلنا منه شيء، الكتابات التي نزلت على إبراهيم لم يصلنا منها شيء، وصلنا شيء من الإنجيل، شيء من التوراة، وهذا الذي وصل إلينا طالته يد التحريف من الرهبان الأحبار وغيرهم، حرفوا تلك الكتابات. زين، تفتوا لي أحبائي، احنا قلنا قبل قليل بأن هذه الكتب نزلت علما لهداية البشر، فإن كان المتيقن لدينا بأنها حرفت عن الحقيقة التي نزلت بها من قبل السماء، فهل تكون صالحة لهداية البشر؟ أكيد لا، أكيد لا. وإنما أكثر من ذلك، كانت تلك الكتب عبارة عن إبعاد للناس عن التوحيد، وإبعاد للناس عن الفطرة، وخلط الأمور على الناس، وجلب الناس إلى الاقتتال والفتن والبلاءات في هذه الكتابات نفسها، فصارت صراعات وانقسامات وطائفيات وقوميات من وراء تلك الكتب المشوهة التي حرفت شريعة السماء. زين، ما الحل في ذلك؟ ما الحل؟ الله تعالى لحكمته، الله تعالى للطفه بعباده، الله تعالى لحبه للبشر، أرسل بعد أن ساد الجهل والظلام والتخلف وانعدمت الفطرة وانتشر الفساد، أرسل نبيه صلى الله عليه وآله على فترة من الرسل وهجعة من الأمم، كما يعبر أمير المؤمنين. خلينا نقرأ نص كلامه في نهج البلاغة، يقول: في ذلك الوقت، في تلك الحقبة التي بعث الله تعالى فيها النبي صلى الله عليه وآله، طبعا وين بعثه؟ تفتوري، في أكثر المناطق تخلفا وجهلا وظلما وانحرافا، اللي هي الجزيرة العربية، كان الجهل متفشي، الظلم متفشي، القتل والقتال كذلك. أرسل نبيه صلى الله عليه وآله، يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة: بعثته، والكلام يخاطب الله على بعثة النبي صلى الله عليه، يقول: بعثته صلى الله عليه وآله والناس ضلال، يعني منحرفون غارقون في الضلال، في حيرة. بعثته صلى الله عليه وآله والناس ضلال في حيرة، وحاطبون في فتنة، فتن كثيرة. واللي راجع سيرة النبي صلى الله عليه وآله أو سيرة الجاهلية قبل البعثة المباركة يرى الكثير من هذه المفاسد والكثير من هذه المآسي والكثير من هذه القصص والأساطير التي كانت في تلك الحقبة، ويتيقن من أن النبي صلى الله عليه وآله بعث نورا في ذلك الظلام الدامس الذي كان يعيشه القوم. بعثته صلى الله عليه وآله والناس ضلال في حيرة وحاطبون في فتنة، وقد استهوتهم الأهواء. شنو اللي يتحكم بيهم؟ أهواءهم، نزواتهم، شهواتهم، لأنه ماكو شريعة تقنن لهم تلك الشهوات، ماكو دستور إلهي يرجعون إليه، فبالتالي شنو؟ منو اللي يتحكم؟ يتحكم الأهواء مو العقل. زين، واستزلتهم الكبرياء، وهذا جدا واضح أنه كانوا متعالون، كانوا متكبرون، يقتل بعضهم الآخر، الحاكم فيهم هو السيف مو القيم ولا العقل ولا المنطق ولا المبادئ. واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، يعني بين شهوة وبين غضب وبين تكبر وبين عتو وبين علو وكانوا في تلك الظلمات رازحون زل حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل فبالغ صلى الله عليه وآله صلوا عليه وآله فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسن. أكثر من ذلك يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد أن كانت مظاهر الجاهلية متفشية كما قلنا والشرك بربوبية الله موجود وعبادة الأصنام موجودة ومن جهة المفاسد الأخلاقية والانهيار الأخلاقي الفاحش أيضا موجود زنا أجلكم الله وأذل البنات قتل للناس والنفس المحترمة كل هذه كانت موجودة تعاطي للخمور كان أشهر ما يشتهرون به في تلك الحقبة هي هذين الأمرين الزنا نستجير بالله وتعاطي الخمور أمة ذائبة في الفساد والانحراف زين فيقول أمير المؤمنين صلى الله عليه أرسله على حين فترة من الرسل شنو معنى فترة من الرسل يعني حقبة خالية من إرسال أي رسول بعد عيسى كم سنة استمر الناس بدون رسالة فأرسله على حين فترة هدوء سكون عدم إرسال أي رسول أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم الأمم أيضا كانت متخلفة كما قلنا في ضلالها وانحرافها وشهواتها زين وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب التفت رجان أحبها هذه الكلمات التي يقولها أمير المؤمنين هي وصف دقيق لذلك الزمن وتلك الحقبة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب هذا الجو المشحون بهذه الأمور بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله حتى يكون رحمة للعالمين حتى يكون منقذ للبشرية حتى يكون هادي للناس من الضلالة وكفى في ذلك مفخرة أيها الأحبة واقعا صراحة اللي يريد يفتخر يفتخر بانتمائه إلى أمة النبي صلى الله عليه وآله وكون يحسن العمل حتى يقول بأني من أمة الخاتم صلى الله عليه وآله هذا فخر لا فخر بعده زين أنقل لكم أيضا نص آخر من كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يصف تلك الفترة ويصف النبي صلى الله عليه وآله يقول مستقره خير مستقر المنطقة التي ولد فيها ونشأ فيها اختار الله تعالى له أفضل بقعة اللي هي الكعبة مع كثرة الفتن والبلاءات والفساد والتخلف والظلم والانحراف الذي ذكرناه ولكن هذه بقعة مباركة مقدسة بقعة مقدسة بيت الله الحرام مهبط وحي محل إبراهيم صلوات الله عليه ملتفتين أحبائي زين مستقره خير مستقر ومنبته أشرف منبت في معادل الكرامة زين ويقول صلى الله ويقول عليه السلام أمير المؤمنين حتى أفضت كرامة الله أنا متعمد أذكر هاي الكلمات لأمير المؤمنين لأنها تكفينا وتكفي كل إنسان عن وصف تلك الحقبة وذلك الزمن وأتمنى أنه واحد يراجع هاي الكلمات للأمير صلوات الله عليه ويستخرج منها الكثير من العبر والدروس كل كلمة من هذه الكلمات لها قيمة معرفية وكل كلمة من هذه الكلمات تنقل لنا واقعا تاريخيا بعد أن زورت كتب التاريخ والإنسان اللي يريد يراجع التاريخ يلقى تاريخ مشوه تاريخ مزور تاريخ مو حقيقي شلون نعرف التاريخ الحقيقي من هاي الكلمات القيمة للأمير صلوات الله عليه زين حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله فأخرجه من أفضل المعادن منبتا أفضل المعادن منبتا آباؤه أجداده معدنهم معدن طاهر معدن الأنبياء ولذلك كما قلنا في الدروس السابقة اعتقادنا بأن الله تعالى ينقل الأنبياء من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة ولذلك كل آباء الأنبياء وأمهاتهم طاهرون موحدون زين أخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا منشأه عشيرته أرومته من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتجت منها أمناءه عترته خير العتر وأسرته خير الأسر وشجرته خير الشجر صلوات الله عليه وآله. صلوا عليه وآله. لقد قرن الله، أمير المؤمنين يقول لقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما. هسه راح يتحول من الكلام عن البعثة من قبل البعثة عفوا، الأمة التي كانت، الحال الذي كان عليه الناس قبل البعثة، إلى وصف النبي صلى الله عليه وآله، إلى تسديد الله للنبي صلى الله عليه وآله. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيما، يعني وهو طفل، أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد من الله تعالى على نبيه، علينا بنبيه، كما قال في كتابه لقد من الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكفى بهذه الآية أيها الأحبة إحياء لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم. الإنسان ينظر إلى هذه المزية التي أعطيت لها، أعطيت لهذه الأمة من هذه الآية المباركة. النبي صلى الله عليه وآله عبارة عن منة إلهية، والمنة ماذا تحتاج؟ شكر. أحسنت، المنة تحتاج إلى شكر. فكلما كانت هذه المنة عظيمة وكلما كانت هذه المنة كبيرة احتاجت إلى شكر أكبر. وإلا أحباء التفتوا، كما قلنا تخيل نفسك أنك ولدت في ذلك الزمن، في زمن الجاهلية، تخيل أنك عشت في فترة لم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. تصور نفسك الآن إحنا نعيش في هذا الزمان وماكو شيء اسمه بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. تلقى سيد علي لازم له صنم منا وحاط له جارية منا ويعبد له ما أعرف منه، صح ولا لا؟ هذا الواقع، هذا واقعنا، هذا واقع. إن لم يكن هناك رسول صلى الله عليه وآله بعث وتممت بعثته بهؤلاء الطاهرين من أولاده صلاة الله عليهم، شيخ حيدر لازم لصفحة من الأصنام مال مكة، وسيد علي لازم لصفحة، وشيخ يوسف لازم لصفحة، وتلقاهم بين جواري وبين أصنام. ها سيد علي نستجير بالله. فهاي منا عظيمة أحبائي، واقعا منا عظيمة، تحتاج شنو؟ تحتاج إلى شكر كبير. ولذلك لو فقط اليوم الإنسان يعيش ويا هاي الفكرة أنه يبقى شاكرا لله تعالى على انتمائه إلى أمة النبي صلى الله عليه وآله لكفى. لكن مع شديد الأسف الأمة وين؟ الأمة غارقة، الأمة غارقة، والأمة ذائبة، والأمة ناسية، والأمة متغافلة. احتفالات، احتفال في بغداد لعنة الله عليها بغض النظر عن ذكر الأسماء، احتفال في بغداد مئات الآلاف إن لم نقل أكثر، احتفال لمطربة ماجنة، بينما هو شنو؟ مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي كما قلنا هو أكبر منة يمن الله تعالى بها على البشرية. وين أمة محمد رايحة؟ بيا طريق رايحة؟ ملتفتين أحبائي؟ فكون يلتفت الإنسان إلى هذه النعمة العظيمة التي من الله تعالى بها علينا أن جعلنا من أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. صلوا عليه وآله. وللفائدة أحبائي اللي يريد يراجع سيرة النبي من مصدر موثوق ويرى الأحداث التي جرت قبل بعثة النبي وأثناء بعثته وبعد بعثته، بعد رسالته صلوات الله عليه، الأحداث التي واكبت الأمة بعد رسالته، أكو برنامج جدا لطيف اسمه بحوث من سيرة النبي، بحوث أو من سيرة العترة أو من سيرة أهل البيت، بحوث من سيرة أهل البيت. الشيخ كاظم ياسين 24 حلقة، الشيخ كاظم ياسين أستاذ في جامعة المصطفى، على اليوتيوب تلقوه بحوث في سيرة أهل البيت، محاضرات 24 محاضرة، 24 محاضرة قيمة جدا لا غنى عن الاستماع إليها. الشيخ كاظم ياسين، الشيخ كاظم ياسين مسؤول قسم التاريخ في جامعة المصطفى. أحبائي واقعا اللي يسمع هاي المحاضرات يعرف حقيقة سيرة النبي صلى الله عليه وآله، مو يقرأ لي الطبري ويقرأ لي ما أعرف منه، ويقرأ لي سيرة ابن خلدون وسيرة ابن هشام وسيرة من ما أعرف منه. السيرة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وآله هذا الرجل يبينها في هذه الحلقات 24، حلقات قيمة جدا ما دام اليوم ولادة النبي، ننبه على الاستماع إليها. بحوث من سيرة أهل البيت أتصور هيك عنوانها، محاضرات جيدة وقيمة ومفيدة ونافعة إن شاء الله. عموما شبيه يعني هسه احنا نقتصر على هذا، وان شاء الله تعالى تقييم الكتب يبقى في وقت اخر. زين، الرسول والنبي واضح، واضح انه النبي فقط انه يلاحظ فيه صفه الانباء، صفه الانباء، صفه لا العصمه كلهم معصومون ماكو مشكله. الرسول اخص من النبي، الرسول ارسل الى امه معينه، الى فئه معينه كتاب، مع كتاب معين. طبعا هناك فروقات اخرى مذكوره في محلها. عموما خلينا نقرا هذا التمهيد فقط. نعم
تقدم معصوم.
نعم
زين، هاي اللي موجوده بقصه يوسف ان هو طفل عم الله وصى عن الملك وهاي الامور،
كل هذه شوف شيخ حيدر، شوف شيخ حيدر، كل الشبه التي تذكر حول عصمه الانبياء كلها واهيه. وإذا تحب تراجع حتى ما نطيل الكلام وما نذكر وحدة وحدة من هاي الشبه، راجع الجزء الخامس من مفاهيم القرآن شيخ جعفر سبحاني، كل هاي مشاكل الأنبياء الحل عندك. واضح، واضح الشبه اللي طرحت على يوسف وعلى لوط وعلى موسى وحتى على نبينا صلى الله عليه وآله، معصية آدم، نسيان موسى، مع كل هاي الأمور يعالجها بصورة جيدة وممتازة جدا في الجزء الخامس من كتاب مفاهيم القرآن للشيخ جعفر سبحاني. إذا تراجع تنحل عندك كل هاي المشاكل. وإحنا القاعدة عندنا أنهم كلهم معصومون وهذه الأمور كلها غير صحيحة. زين، تمهيد: بعد الفراغ عن البحث حول النبوة العامة علينا أن نبحث عن النبوة الخاصة. شنو معنى النبوة الخاصة؟ هو الكلام حول النبي صلى الله عليه وآله، تطبيق هاي المواصفات التي جاءت في النبوة العامة على النبي صلى الله عليه وآله حتى نثبت نبوته صلوات الله عليه. زين، أعني نبوة نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فنقول ولد صلى الله عليه وآله بمكة عام 570 للميلاد، وقام بالدعوة في أوائل القرن السابع الميلادي، يعني في سنة 610 للميلاد. وأول ما بدأ به دعوة أقاربه وعشيرته، وبعد سنوات استطاع في أثنائها هداية جمع من عشيرته. وجه دعوته صلى الله عليه وآله إلى عموم الناس، استمر في رسالته والناس بين مؤمن به مفاد بنفسه ونفيسه، وعدو ينابده ويتحيل الفرص للفتك به وقتله. ولا نغفل على أنه أول من آمن به خديجة صلوات الله عليه، وقبلها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، آمنوا به من أول بعثته صلوات الله عليه، حتى كانوا قبل الدعوة اللي تسمى الدعوة السرية، قبل بعثة النبي هاي بالأربعين سنة، كانوا يصلون خلفه في مكة، حتى أن أحدهم يدخل إلى مكة وينظر فيرى شابا يصلي وخلفه ولدا يافعا وخلفه امرأة، فيسأل ماذا يصنع هؤلاء؟ فيقول له العباس بن عبد المطلب عم النبي، قال له هذا ابن أخي محمد صلى الله عليه وآله، والذي خلفه ابن أخي علي، والتي خلفهما خديجة بنت خويلد زوجة محمد صلى الله عليه وآله، وهذا اللي هو محمد صلى الله عليه وآله يدعي بأنه نبي، أو ادعى النبوة، أو هو نبي، قال بأني نبي. يصلون في الكعبة ثلاثتهم، لا فلان ولا علان ولا غيرهما، كانوا يصلون في الكعبة قبل أن تبدأ هذه الدعوة السرية وغيرها. عموما زين، فلما أحس بالخطر غادر موطنه إلى مدينة يثرب، فأقام هناك سنينا عشر إلى أن أجاب داعي الموت، وذلك في عام 633. يعني ايش قد يصير عمر النبي صلى الله عليه وآله؟ 63 سنة. إن التدبر في آثار دعوته صلى الله عليه وآله يدفع الإنسان إلى الإذعان بأن لها سمات وخصائص تمتاز بها عن غيرها. دعوة النبي أولا سرعة انتشارها في أقطار العالم الإنساني، لا سيما بين الأمم المتحضرة، وهذا البرنامج اللي ذكرته لكم إخواني أحبائي، راح تشوفون شلون انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وآله، وكيف كان التخطيط من النبي صلى الله عليه وآله لنشر الدعوة، تصرفات دقيقة في التاريخ من سيرته صلوات الله عليه تكشف لنا هذا الانتشار السريع للنبي صلى الله عليه وآله ولدعوته. سرعة انتشارها في أقطار العالم الإنساني، يعني وحدة فقط من المواقف أنه يكتب صلى الله عليه وآله بعد بعض المعارك، معركة بدر ومعركة أحد وغيرها من المعارك، يكتب إلى كسرى وإلى قيصر الروم وإلى النجاشي، نجاشي الحبشة، وإلى هرقل، وإلى ما أعرف من ذول الملوك اللي كانت الناس تتصور بأنه هم الملوك فقط، يكتب من محمد صلى الله عليه وآله إلى فلان، أسلم تسلم، أسلم تسلم، كلمة واحدة تعد تهديدا، تعد شنو ايش تتصوروها؟ يعني هذا إنسان يعتبر نفسه رب ويعتبر نفسه الملك الأول والخليفة الأول، وإذا رجل من البادية يخرج ويقول له من فلان إلى فلان، يعني يجعل نفسه ندا له، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل منهم جميعا يقينا، يجعل نفسه ندا ويقول من محمد صلى الله عليه وآله إلى كسرى أو إلى هرقل أو إلى قيصر أو إلى النجاشي، أسلم تسلم، إذا أردت أن تسلم على نفسك ومملكتك وأموالك وعشيرتك وقومك أسلم بالإسلام تسلم، لا نتعرض إليه. هذه الفقرة فقط جعلت العرب كلهم يدخلون إلى الإسلام، أو أغلبهم أكثرهم يدخلون إلى الإسلام، لأنهم كانوا يخافون، العرب كانوا يخافون أنه إحنا إذا أسلمنا وآمنا بالنبي صلى الله عليه وآله من يحمينا من اليهود، من يحمينا من المسيح، من يحمينا من كسرى، من يحمينا من قيصر، بالتفتين، وشلون على أحد تعبيرنا شلون راح نتعايش وياهم، شلون راح نقيش وياهم، شلون راح نعيش ويا هاي الديانات العظيمة. كان عندهم أزمة هوية، كان عندهم نقص بالاعتقاد، أنه نقص بالانتماء، ما عندهم اعتزاز. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله العربي المولود في مكة يقول لهذا الملك العظيم أسلم تسلم، هاي الفقرة لوحدها جعلت الناس يدخلون إلى الإسلام أفواجا، وغيرها الكثير من المواقف. مثلا الناس كانت خائفة من اليهود، ومن خصوص يهود خيبر اللي هم كانوا أقوى حصون اليهود، كل العرب كانت خائفة منهم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله على يدي علي بن أبي طالب يقتل مرحب ويقتل أخو مرحب ويفتح الحصن لوحده ويدخل ويصنع ما يصنع، بعد الموجودين في يثرب، القوم العشائر الموجودة في يثرب، بعد شنو المانع لها من الدخول إلى الإسلام؟ ملتفتين، وإذا بهم يدخلون إلى الإسلام فقط وراء هاي الحوادث البسيطة. عموما راجعوا هاي السيرة ستجدون الكثير من الأمور النافعة. سرعة انتشارها في أقطار العالم الإنساني لا سيما بين الأمم المتحضرة سرعة لم ير لها التاريخ من مثيل. زين، ثانيا من مميزات الدعوة تحفظ الأمة المؤمنة على حضارات الأمم المغلوبة. يعني الأمة الإسلامية ما أجت بدأت من الصفر وأنهت كل هذه الأمور التي كانت قبلها، لا، أقر الإسلام أشياء كثيرة وقال بأنها محفوظة ولا مشكلة لنا معها. تحفظ الأمة المؤمنة على حضارات الأمم المغلوبة والحضارات المفتوحة، وبذلك افترقت عن سائر الثورات البشرية، وأصبح التمدن الإسلامي حضارة إنسانية مكتملة الأبعاد، وصانت رسالة الإسلام السالفة من الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية، والتمدن الصناعي الحديث صانتها وحافظت عليها مضافا إلى ما جاء به الإسلام. ثالثا تضحية المعتنقين لدينه اللي جو ودخلوا في الدين كانوا من المضحين فداء لهذا الدين، والقصص كثيرة من عمار إلى بلال إلى غيره كيف كانوا يضحون في سبيل هذا الدين وتفانيهم في سبيله، حتى قدموا كل دقيق وجليل مما يملكون في سبيل نصرته وإعزازه. ويكفينا الكلام عن علي عليه السلام وبطولاته، وواقعا أحبائي اللي راجع السيرة يرى أنه لولا علي عليه السلام لم انتشر للإسلام اسم ولا رسم. هاي فقط معركة بدر، إذا واحد يلاحظ في معركة بدر قتل من المشركين شقد 70 شخصا، 35 بسيف علي بن أبي طالب، وشاركهم في 35 الباقي فقط. هاي يكون واحد يتأمل بها يقتل 35 من صناديد قريش ويشارك الجيش في 35 الباقية، يعرف أنه لولا ذلك لما كان الإسلام وصل إلينا إلا ببركة علي عليه السلام. معركة أحد كل هرب بلا استثناء، كل هرب، لم يبق إلا النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام، حتى نزل جبرائيل وقال لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذي الفقار، فقط علي مقابل شقد 10,000 فارس من قوم قريش. لو مو هاي البطولات الثابتة لأمير المؤمنين ومساندته ومعاضدته للنبي صلى الله عليه وآله ما وصلنا إسلام. عموما وهناك سمات للدعوة المحمدية وردت في القرآن الكريم، من أهمها عالمية الرسالة، أنها رسالة مو مثل تلك الرسالات التي بعثت لأقوام، عيسى للمسيح وموسى لليهود وفلان لكذا قوم، لا، الرسالة عالمية لكل البشر. وخاتميتها، وراح نجي نتكلم عن الخاتمية بأنه خاتمة الديانات والرسالات، وعلى هذا فاللازم على المنصف المتحري للحقيقة أن يبحث عن حقيقة هذه الدعوة وصحة دلائلها. وقد وقفت عند البحث عن النبوة العامة على أن للتعرف على صدق مدعي النبوة كم طريق؟ ثلاثة طرق، وهي إتيانه بالمعجز هذا أولا، تصديق النبي السابق وتنصيصه على نبوته هذا ثانيا، والقرائن الدالة على صدق دعواه هذا ثالثا. ونحن نكتفي ببيان طريق الإعجاز، يعني نتكلم فقط عن معجزة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا لا يخفى عليكم أحبائي أنه معاجز النبي كثيرة بالآلاف، معاجز النبي بالآلاف، ولكن سنقتصر بالكلام عن معجزته الخالدة التي هي القرآن في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.